السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان لهم الدين. الليلة بإذن الله محاضرة وليس درس، كما أخبرتكم في أوائل هذا الأسبوع. ومحاضرتنا الليلة عن هذا المسجد النبوي المبارك من حيث الأحكام المتعلقة به، نتدارس منها ما يتيسر وبما يسمح به وقت المحاضرة، وكذلك الآداب التي ينبغي أن نتأدب بها ونحن في هذا المسجد النبوي المبارك. سأذكر لكم بإيجاز عناصر هذه المحاضرة تشويقا لكم. سنتكلم أولا عن قصة بناء هذا المسجد النبوي المبارك، ثم عن فضل الصلاة فيه، ثم عن مسألة مهمة وهي هل تضاعف النافلة في هذا المسجد، ثم عن حكم شد الرحال إلى هذا المسجد، وعن بعد ذلك نتكلم عن حكم وآداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نتحدث عن مسألة رفع الصوت، يعني أمور منهي عنها مثل رفع الصوت وإنشاد الضالة في هذا المسجد وفي غيره من المساجد، لكن كلامنا منصب في هذه المحاضرة على الأحكام المتعلقة بهذا المسجد، حكم النوم في هذا المسجد، حكم إنشاء وقول الشعر وروايته في هذا المسجد، حكم الأكل في هذا المسجد، فضل طلب العلم في هذا المسجد وفضل التعليم فيه، حكم الخروج من هذا المسجد بعد الأذان، حكم البيع والشراء في هذا المسجد وأيضا في غيره من المساجد. هذه هي المسائل التي سنتدارسها إن شاء الله في هذه المحاضرة. أرجو الله أن يتسع الوقت لتدارس كل ما ذكرته. نبدأ بقصة بناء هذا المسجد، وهي قصة طويلة، لكن أصحاب المسانيد والصحاح رووها، فمنهم من رواها باختصار، ومن هؤلاء الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه ورحمه. فالبخاري روى في صحيحه قصة بناء هذا المسجد، وذلك من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل على أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو ابن عوف، وهذا الحي معروف بجوار مسجد قباء. هذا المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول ما جاء المدينة، أول ما قدم المدينة، فأقام هناك صلى الله عليه وسلم، يقول أنس أقام فيهم 14 ليلة. كم أقام؟ 2 أسبوع هناك بجوار مسجد قباء. ثم أرسل صلى الله عليه وسلم إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف، أرسل إليهم يدعوهم إليه ليلتقي بهم. قال أنس: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه وملأ بني النجار حوله. النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم فجاء ملأ، يعني جمع من الناس من بني النجار، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم معهم يقول أنس حتى ألقى بفناء أبي أيوب الأنصاري، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم. قال أنس وأنه صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المسجد، المسجد ماذا؟ النبوي، لا النبوي، قباء بناه هناك الصحابة، وكان تحت نظر النبي صلى الله عليه وسلم بناء مسجد قباء، لكن هو انتقل مع بني النجار هؤلاء الملأ الجمع إلى أن وصل بيت أبي أيوب في القصة الطويلة، ثم أمر صلى الله عليه وسلم ببناء هذا المسجد، المسجد النبوي. قبل البناء أرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، يعني فيه أرض التي بني عليها المسجد كانت لمن؟ لبني النجار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد شراءها ليبني عليها المسجد، واختيار المسجد هو بوحي من الله، الله اختار هذا المكان للمسجد. يا بني النجار ثامنوني بحائطكم، الحائط هو المزرعة. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، يعني يريدون هبته ويكون بدون ثمن. فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب، يعني المكان الذي بني عليه هذا المسجد كان فيه بعض قبور المشركين وفيه خرب. الخرب ما المقصود؟ المقصود به المكان الذي أشبه بالشق والحفر والحجارة المنتثرة في المكان، يسمى ذلك كله خرب. وعندنا في العامية في غالب البلدان العربية نقول للمكان الذي مهجور وبيت قديم نقول عنه إيش؟ خربة أو خرابة، صحيح؟ قال وفيه نخل. قال أنس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، يعني تسوية الأرض. أي إنسان يريد يبني مبنى لابد أن يسوي الأرض، إذا في جزء مرتفع أو جزء منخفض أو جزء بين ذلك فإنه لابد من تسوية الأرض. فسويت وبالنخل فقطع، النخل قطع لأنه قال أنه حائط، يعني مزرعة، وإن كانت قديمة لكن هي مزرعة، الحائط مزرعة. وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبل المسجد، يعني استفيد من هذا النخل صار قبل المسجد، قبلة المسجد. فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخرة وهم يرتجزون، يعني يقولون نوع من الشعر هو الرجز، مستفعل مستفعل وزنه، ما شاء الله ترى معنا متخصصون في اللغة العربية. يوم الأحد الماضي قابلني أحد الأحبة من أهل موريتانيا و أتحفني بفائدة نحوية فجزاه الله خيرا. فإذا الرجز يعني نوع بحر من بحور الشعر على وزن مستفعل مستفعل، وهو من أسهل بحور الشعر، يعني ممكن تكتب في قصيدة، وليس صعبا. المهم أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم، وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. قال أبو سعيد، والحديث في البخاري، في وصفه لسقف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وأما سقفه فكان من جريد النخل. ويمكن بعضنا، قد يكون بعضنا في الزمن الماضي أدرك بعض المساجد في أطراف القرى في بعض البلدان سقوفها هكذا جريد النخل. وعمر رضي الله تعالى عنه وسع المسجد ورأى رضي الله تعالى عنه أن يسقف المسجد بحيث لا ينزل المطر على الناس، لأنك تعلم أنه إذا كان سقف المسجد جريد النخل المطر إذا نزل فإن الناس ينزل عليهم المطر وتبتل الأرض. ثم وسع هذا المسجد عثمان رضي الله تعالى عنه، وبعد ذلك توالت التوسعات إلى التوسعة في الدولة السعودية الثالثة، هذه الدولة المباركة، وهي من أكبر التوسعات. فالمسجد النبوي ممكن كما تقرؤون في الإحصائيات في أيام الزحام في الجمعة، في صلاة الجمعة، بل وفي الفروض في أيام الحج، يعني كم، نصف مليون ولا كم، فولله الحمد على هذه النعمة. انتهينا من هذه المسألة، هذه إطلالة على بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل للمسألة الثانية، شد الرحال إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حكمه؟ مشروع؟ هذا الشيخ جمع مالا وقال: أنا مسافر للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مصر، صحيح؟ من مصر. حينما جمع هذا المال وأراد السفر إلى الديار السعودية، إلى المدينة المنورة، شد الرحال أو لم يشد الرحال؟ شد الرحال. ما حكم شد الرحال لمسجد رسول الله؟ مشروع. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، يعني مسجده هذا، والمسجد الأقصى. إذن هذه مساجد ثلاثة تشد الرحال إليها، وهذه من الطاعات التي يوفق لها المسلم، أن يجمع المال ليزور المدينة ويزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل الله يسر له العمرة أيضا. ننتقل إلى المسألة الثالثة، فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة في مسجد رسول الله تتميز بأنها تضاعف. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وهذا رواه مسلم. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. إذن المسجد الحرام كم التضعيف؟ 100,000، والمسجد النبوي 1,000. هذا الحديث أخرجه أحمد وابن ماجه. الحديث في هذا كثيرة في هذا المعنى. فإذا وصلت إلى المدينة حاول أن لا تفوتك صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنفرض أنك جئت وجلست في المدينة 5 أيام في 5 صلوات، كم هذه؟ 25 في 1000، 25,000، 25,000، يعني كأنك صليت في بلدك كم سنة؟ لاحظ، ما شاء الله عليك، أنت في الرياضيات يبدو جيد ما شاء الله، 8 سنوات، يعني أسبوع، أسبوع فيه أو 5 أيام فيها 25,000، 5 × 5 = 25، وفي 1000 25,000 في السنة في المسجد، مسجد من المساجد السنة فيها كم؟ 365 في 5 كم؟ 1800 وكم؟ و25 تقريبا، صحيح؟ طيب شوف كيف المضاعفة. فهذا فضل عظيم، فالإنسان لا يتكاسل في الفندق يقول لا أنا تعبان أنا كذا، اجتهد هذه الأيام الخمس رابط. وهنا مسألة، كيف دخول المسجد النبوي؟ هل له صفة خاصة؟ هل له ذكر خاص؟ ليس لدخول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كيفية خاصة ولا ذكر خاص، فهو كسائر المساجد في صفة الدخول إليه وما يقال عند دخوله. فإذا هو كسائر المساجد. ماذا يستحب لك إذا دخلت المسجد في بلدك، في قريتك، في مدينتك؟ يستحب لك أن تقدم رجلك اليمنى عند دخول المسجد وتقول احفظ مني هذا الذكر، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أعيد مرة أخرى لا بأس. ماذا تقول حينما تدخل أي مسجد ومنها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقلنا أيضا هذا في المسجد الحرام أيضا ليس له ذكر خاص، تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. هذا الذكر والدعاء تقوله عند دخول كل مسجد، وعند دخول المسجد الحرام، وتقوله أيضا عند دخول المسجد النبوي. تحية المسجد، تحية المسجد يا أحبتي مستحبة. وإذا دخلت المسجد، أي مسجد، تصلي ركعتين حتى لو كان وقت نهي، حتى لو كان وقت نهي. أمس سألني أحد الأحبة قال لو كان وقت نهي، نعم تصلي، دخلت الساعة 5 العصر، دخلت 6 العصر، دخلت 6:30، صلي، لأنها من ذوات الأسباب. ما هو التعليل الفقهي؟ أنها من ذوات الأسباب. إذن تصلي ركعتين. يقول الشيخ ابن باز إذا صلى ركعتين في مسجد رسول الله فهذه تحية المسجد، ويدعو فيهما بما أحب من خير الدنيا والآخرة، لأنك في مكان فاضل، أنت في مكان فاضل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخذ هذه الفائدة من الشيخ ابن باز رحمه الله. الشيخ ابن باز يرى رحمه الله تعالى وهو العالم الرباني أن الأفضل أن تصلي تحية المسجد في الروضة الشريفة إن استطعت إلى ذلك سبيل، إذا كان هناك متسع ولا تزاحم أحد ولا تؤذي أحد، فاجعل صلاتك لركعتي تحية المسجد أين؟ في الروضة الشريفة. ما دليل الشيخ ابن باز على ذلك؟ دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا حديث عند البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب السنن والمسانيد. إذن تصلي في الروضة الشريفة. قال لي أحد الأحبة قبل أسبوع هل يا شيخ هناك ميزة للصلاة في الروضة؟ نعم هناك ميزة للصلاة في الروضة الشريفة، تحرص على ذلك، لكن دون أن تؤذي أحد، دون أن تتسبب لأحد بضرر، دون أن تخالف الأنظمة. عندنا بعد ذلك مسألة مهمة، وهي: هل تضاعف النافلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني جئت وصليت الضحى هنا، هل تضاعف النافلة؟ أردت أن تصلي الوتر هنا، هل يضاعف؟ أردت أن تصلي إحدى السنن الرواتب، هل تضاعف؟ أردت أن تصلي أو أن تتنفل تنفل مطلق بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء، هل يضاعف؟ العلماء لهم قولان. القول الأول أنها لا تضاعف، فمثلها مثل باقي المساجد في الأجر، وهذا قول الطحاوي وغيره. لكن الحافظ ابن حجر وهو الفقيه المحدث الكبير والفقيه في سنة رسول الله، بعد أن بحث هذه المسألة وناقش الأقوال فيها، يرى أو خلص إلى أن النافلة تضاعف في مسجد رسول الله، فتكون الصلاة من النوافل بألف صلاة فيما سوى المسجد النبوي باستثناء المسجد الحرام. هذا ما وصل إليه الحافظ ابن حجر، وهو الصواب، والذي كلما سئلت عنه قلت به أن النافلة تضاعف، أن النافلة تضاعف. لكن في حديث: صلاة الرجل في بيته خير له من صلاته ولو في مسجدي هذا إلا المكتوبة. فإذا كنت تريد أن تسأل أفضل صلاة في بيتك أو في المسجد، فالنافلة الأصل أنها تكون في البيت. لكن عندنا المسألة الأخرى التي نتبحثها الآن: هل تضاعف النافلة في مسجد رسول الله؟ نعم إن شاء الله، وثواب الله وفضله واسع. وضحت لكم؟ وضحت لكم. فإذا النافلة تضاعف، فإذا يستحب أن يكثر المسلم من النافلة كما قال الشيخ ابن باز في الروضة الشريفة. هذا كلام الشيخ ابن باز. يستحب للمسلم، أين ذكر هذا الشيخ ابن باز؟ في كتاب التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة، راجع كلامه هناك، لابد من التوثيق. فإذا يقول الشيخ ابن باز: يستحب أن يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة لما سبق من الحديث الصحيح في فضلها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذه نعمة عظيمة أن توفق للصلاة في الروضة الشريفة، فالصلاة في الروضة الشريفة لها فضل سمعته. احفظ هذا الحديث وحدث به: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نأتي إلى مسائل مهمة جدا جدا جدا، مسائل مهمة: زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. الشيخ ابن باز يقول: ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، لأن بعض الناس يظن أنها واجبة وأنها شرط في صحة الحج، هذا غير صحيح. لكن يقول الشيخ: هي مستحبة في حق من زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. إذن الذي يقول المشايخ في السعودية يمنعون الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام باطل ولا صحيح؟ ها، باطل. هذا كلام الشيخ ابن باز أمامك، وكلام غيره من علمائنا. يقول الشيخ ابن باز: بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. ويقول الشيخ: أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحال لقصد زيارة القبر. نحن تكلمنا عن زيارة المسجد، شد الرحال المسجد. واحد الأخ هذا قال: أنا سأجمع المال أو جمعت المال لأزور مدينة رسول الله، أزور المسجد. نقول له: عملك مشروع. لكن واحد آخر قال: أنا أجمع المال من أجل أن أزور قبر الرسول، ها أشد الرحال. نقول له ماذا؟ ليس لك شد الرحال لقصد زيارة القبر، ولكن السنة لك شد الرحال لقصد المسجد النبوي الشريف. فإذا وصلت، يقول الشيخ ابن باز، فإذا وصل المسجد النبوي زار القبر الشريف، واضح. وقبر صاحبيه، يقول الشيخ ابن باز، فدخلت زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، واضح لكم. قال: وذلك لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، أو إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. ثم يقول الشيخ ابن باز مبينا، يقول: ولو كان شد الرحال لقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر غيره مشروع لدل الأمة نبيها صلى الله عليه وسلم، لدل الأمة على ذلك ولأرشدهم إليه وإلى فضله، لأنه صلى الله عليه وسلم أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين ودل أمته على كل خير وحذرهم من كل شر. كيف وقد حذر صلى الله عليه وسلم من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا. من الذي قال ولا تتخذوا قبري عيدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. من بعض الأحبة لما كلمه من أحبابنا في بعض البلدان يقول: بالله عليك وأمانة تبلغ الرسول سلامي. أقول له: وأنت في مكانك سلامك يصله، صلي وسلم عليه يبلغه السلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فإذا القول بمشروعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم ليس مشروعا، ويقول الشيخ ابن باز يفضي إلى اتخاذ القبر عيدا، ويقع بذلك المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه. وقد وقع، يقول الشيخ ابن باز، وقع كثير من الناس بسبب قصدهم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بقصد شدهم الرحال لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، في مخالفته صلى الله عليه وسلم. لكن قد يأتيك بعض المنتسبين للعلم أو حتى بعض العوام ويقول لك: يا أخي، في أحاديث في شد الرحال لقبر الرسول. نحن تنبه معنا، لا تمنع زيارة قبر الرسول، فافهموا هذه. لكن المسألة في أن يشد الرحال للقبر، إنما يشد الرحال لمسجد رسول الله، فإذا ما جاء مسجد رسول الله يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة الشرعية. لكن هل ورد شيء في شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم؟ الشيخ ابن باز يقول: ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها أو يحتج بها من قال بشرعية، انتبه لكلام الشيخ، من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه الصلاة والسلام، فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد، بل موضوعة، كما قد نبه على ضعفها من نبه على ضعف هذه الحديث؟ الدارقطني، قديم هذا الدارقطني، والبيهقي، الإمام هذا شافعي المذهب البيهقي، الذي يقولون عنه إن للشافعي فضل على أهل مذهبه وللبيهقي فضل على الشافعية. لما؟ لأنه جمع الأحاديث الكثيرة في ما ذهب إليه الشافعي، والشافعي كان رحمه الله ورضي عنه يأخذ بالحديث، فالبيهقي جمع لما ذهب إليه الشافعي حديث كثيرة ونظر فيها وشرحها. المهم، وأيضا الحافظ بن حجر، الحافظ بن حجر بين ضعف الأحاديث التي في شد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث الضعيفة لا تعارض الأحاديث الصحيحة، الحديث الصحيح التي بينت أنه لا تشد الرحال إلا للمساجد الثلاثة. لكن نذكر لكم بعض الأحاديث التي هي موضوعة وضعيفة جدا لتحذر منها ولكي لا يغتر بها أحد. منها حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، مشهور هذا صحيح. وحديث من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. وحديث من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة. والحديث الرابع من زار قبري وجبت له شفاعتي. هذه الأحاديث يا أحبابي وأشباهها يقول العلماء لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص، هذا كتاب نفيس لمن هو طالب علم لابد أن يراجعه، في تخريج حديث الأحكام، بعدما ذكر أكثر هذه الروايات قال وطرقها كلها ضعيفة. من الذي يقول ليس أخوكم مسعود، ليس من عندي ولا حتى من عند الشيخ بن باز، وإنما من قول الحافظ ابن حجر. وإذا قال لك ابن حجر الحديث حسن فهو حسن، وإذا قال لك ضعيف فهو ضعيف. حتى في أخذ هذه الفائدة، أنا إذا وجدت قولان، إذا وجدت قولين في تصحيح حديث، قول للمتأخرين وقول لابن حجر، أنا أقدم قول ابن حجر لأنه أعلم. وقال الحافظ العقيلي، هذا من علماء الجرح والتعديل، يقول لا يصح في هذا الباب شيء، بل وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الحديث كلها موضوعة، ولو كان شيء منها ثابت لكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أسبق الناس إلى العمل بذلك وبيان ذلك للأمة ودعوة الأمة لذلك، لأن الصحابة خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بحدود الله وبما شرعه لعباده، وهم أنصح الناس للناس. فلما لم ينقل عن الصحابة شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع، ولو صح من هذه الأحاديث شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده جمعا بين الأحاديث. واضح لكم؟ وبعض الناس أنا شفت مقطع الواحد يقول وابن تيمية يحرم زيارة قبر الرسول، هذا كلام كذب. ابن تيمية يتكلم أنه لا تشد الرحال إلى القبر، أما الزيارة فيقول شيخ الإسلام أنها مشروعة. ورجعوا فيما أذكر أنا في المجلد الأول صفحة 231 فيما أذكره، والله تعالى أعلم أن في المجلد الأول 231 ناقش نقاش جيد لهذه المسألة. إذن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة، لكن كيف الزيارة؟ كيف تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت أتيت المدينة هنا لتصلي في مسجد رسول الله، يستحب لك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول الشيخ ابن باز في وصف الزيارة الشرعية لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يقف يعني الزائر تجاه القبر النبوي، يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بأدب وخفض صوت، لابد أن يتأدب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويخفض صوته، ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا ماذا تقول عندما تسلم على الرسول عندما تزور قبره صلى الله عليه وسلم؟ السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. الدليل ما عند أبي داود في سننه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وإذا قال الزائر في سلامه السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، يعني قال هذه العبارات التي فيها إطراء وثناء، هذا إطراء مباح ومن حقه صلى الله عليه وسلم. إذا قال الزائر، يقول الشيخ ابن باز، إذا قال الزائر السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، يقول الشيخ ابن باز فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه. اسمع كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول المشايخ في السعودية، بعض المشايخ لا يرضون أن تقول سيدنا رسول الله. لا يا حبيبي، نقول سيدنا رسول الله، نقولها في الخطب، نقولها في الدروس، لكن الكلام في قضية التشهد، التشهد تلتزم بما علم الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة. هل قال لهم قولوا وأشهد أن محمدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله؟ لا، تشهد ابن مسعود، تشهد أبي موسى، تشهد كلها ما فيها سيدنا. لكن في غير الصلاة، يعني في غير التشهد، تقول نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم، نقولها في دروسنا، في محاضراتنا، في، وهذا من حقه، هو سيدنا صلى الله عليه وسلم، هو القائل أنا سيد ولد آدم. إذن هذه الأوصاف التي ذكرها الشيخ ابن باز وقال لا بأس أن يقولها الإنسان، السلام عليك، شوف، السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المتقين، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، يقول الشيخ ابن باز فلا بأس بذلك، لأن هذا كله من أوصافه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له لما قد تقرر في الشريعة من مشروعية الجمع بين الصلاة والسلام، عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذه في سورة الأحزاب. ثم يقول الشيخ ابن باز في صفة الزيارة لقبر الرسول وقبر صاحبيه ثم يسلم على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. لماذا يقول يا أبتاه؟ لأنه أبوه، عمر أبوه. قال الشيخ ابن باز وهذه الزيارة إنما تشرع في حق الرجال خاصة، أما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج. أنبه على مسألة وهي مرت بنا، أن الذي يوفق لزيارة المسجد النبوي ينبغي إذا دخل المسجد أن يتقدم إلى الصفوف الأول ويحاول أن يصل إليها بما استطاع إلى ذلك سبيل دون أذية أحد. يقول الشيخ ابن باز وإن كانت في الزيادة القبلية لما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والترغيب في الصف الأول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، وهذا متفق عليه وشرحناه يوم الأحد في درس صحيح مسلم. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، هذا شرحناه يوم الأحد. ولا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله، هذا أخرجه مسلم وأبو داود عن عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الرجل يتأخر عن الصف المقدم حتى يؤخره الله في النار، بهذا النص، هذا عند أبي داود. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي خاصة أو تعم كل مسجد وليس خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت بما أنك هنا ونتدارس الأحكام المتعلقة بمسجد رسول الله فإنه ينبغي عليك أن تحرص على التقدم ما أمكنك. هنا مسألة ذكرها الشيخ ابن باز أذكرها لكم، وهي من اختياراته: هل أفضل أن تصلي في الروضة أو عن ميامن الصفوف؟ الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول: معلوم أن يمين الصف في مسجده الأول خارج عن الروضة، فعلم بذلك أن العناية بالصفوف الأولى وميامن الصفوف مقدم على العناية بالروضة الشريفة، وأن المحافظة عليهما أولى من المحافظة على الصلاة في الروضة، وهذا بين واضح لمن تأمل الأحاديث، هذا رأي الشيخ. ولكن هناك من العلماء من يقول الصلاة في الروضة أفضل من ميامن الصفوف. هنا مسألة: حكم التمسح بالحجرة النبوية، بعض الناس ترونه يتمسح بالحجرة النبوية، لا يجوز لأحد أن يتمسح بالحجرة أو يقبلها أو يطوف بها، لأن ذلك لم ينقل عن سلف الأمة الذين كانوا أحرص منا على الخير وأحرص منا على فضائل الأعمال. وبعض الناس هداه الله يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل رسول الله، يقول: أغثني يا رسول الله، أرزقني يا رسول الله، أعطني ولد يا رسول الله. فلا يجوز لأحد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قضاء حاجة أو تفريج كربة أو شفاء مريض أو نحو ذلك، لأن ذلك كله لا يطلب إلا من الله سبحانه. والنبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس، قال له: وإذا سألت فاسأل الله، ما قال فاسألني يا ابن عباس. وهذا أمر مهم. ودين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن لا يعبد إلا الله وحده، والثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في مسألة فائدة أذكرها لكم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياته بعد موته: لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية، لكن انتبه، أكمل من حياة أكمل من حياة الشهداء. تنبهت لهذا؟ أكمل من حياة الشهداء، وقد قرر ذلك الشيخ ابن باز وغيره، لكنها ليست من جنس حياته قبل الموت ولا من جنس حياته يوم القيامة، بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله سبحانه. إذن له حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء، واضح لكم؟ هذه مسألة مهمة ذكر الشيخ ابن باز وغيره. والشيخ لما ذكر هذه المسألة أتى بدليل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. يقول الشيخ: فدل على أنه ميت وعلى أن روحه قد فارقت جسده لكنها ترد عليه عند السلام. ثم ذكر الشيخ النصوص الدالة على موته صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة، وقال: هي كثيرة ومعلومة. هذه مسألة ذكرها الشيخ ومن نفائس الشيخ. أين ذكرها الشيخ؟ كما قلت لكم في كتاب التحقيق والإيضاح في لكثير من مسائل الحج والعمرة. وضحت لكم هذه المسألة. بعد ذلك ننبه أيضا على بعض الأخطاء يقع فيها بعض الناس. بعض الزوار يرفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ ومخالفة. بعضهم كما قلت لكم يوم الأحد ينادي يقول يا فلان يا فلان، لا ترفع صوتك يا أخي في مسجد رسول الله. وبعض الناس يرفع صوته عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعض الناس يطيل القيام عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كله بخلاف المشروع، لأنه سبحانه وتعالى نهى الأمة عن رفع الأصوات فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن الجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول كجهر بعضنا لبعض، وحث الله تعالى على غض الصوت عند رسول الله. الدليل لازم، الدليل لابد من الدليل. الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم إيش؟ لهم مغفرة وأجر عظيم. وهذه في سورة الحجرات الآية 2 و3. والنبي صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا، فلا ينبغي لمؤمن أن يفعل ذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرفع صوته أيضا في مسجده صلى الله عليه وسلم. من المخالفات أيضا ما يفعله البعض من أنه يتحرى الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر رافعا يديه، يقول أنا لا أدعو الرسول لكني أنا أدعو عند القبر. طيب توجه للقبلة، يقول لا أتوجه للقبر ويسأل. وهذا خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا أخرجه الشيخان. وفي رواية لمسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وخذ هذه القصة عندك استفدها. رأى علي ابن الحسين زين العابدين رضي الله تعالى عنهما رجلا يدعو عند القبر، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن الحسين زين العابدين، فنهاه عن ذلك. وجده يدعو عند القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن ذلك وقال له ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. وهذا أخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة. بعض الناس أيضا حينما يقف عند القبر يقف حانيا رأسه ويضع يده اليمين على الشمال فوق صدره كهيئة المصلي، وهذه الهيئة لا تجوز، لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك. وقد نبه على ذلك الشيخ ابن باز وغيره، لأن هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله، كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، ونقل ذلك عن العلماء. يقف الإنسان بأدب واحترام للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يفعل هذا، يحط يد على يد وينزل رأسه كذا، هذا ليس مشروعا. وأيضا بعض الناس من الأخطاء التي يقع فيها يسلم على القبر من بعيد، يسلم ويشير ويتكلم ويدعو من بعيد. وهذا يقول الشيخ ابن باز أقرب إلى الجفاء مع رسول الله. لو كان رسول الله لو كان هذا الرجل في عهد رسول الله يفعل هذا مع الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم جالس هناك في طرف المسجد، يفعل هذا؟ ما يفعل هذا، يأتي إلى الرسول ويسلم عليه. فإذا بعض الناس من بعيد يشير للقبر ويدعو، هذا من الجفاء كما قال الشيخ ابن باز. وقد أنكر الإمام مالك إمام دار الهجرة هذا العمل، يعني رآهم يفعلون هذا فأنكر عليهم هذا الفعل في زمنه الإمام مالك رضي الله تعالى عن أئمة الإسلام. والإمام مالك يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ما الذي أصلح أول هذه الأمة؟ هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته وأتباعهم ومن اتبعهم بإحسان، هذا هو الذي تصلح به أحوال الناس. كذلك من المسائل أنه لا يجوز إنشاد الضالة في المسجد. ما معنى إنشاد الضالة؟ واحد يبحث عن شيء، يا جماعة من شاف لي كذا وكذا وكذا في المسجد، هذا لا يجوز، لا يجوز، هذا ممنوع شرعا في المسجد. فقد روى مسلم في صحيحه وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وفي رواية الترمذي إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم يعني الذين ينشدون الضالة فقولوا لا ردها الله عليك. وهذا رواه الترمذي ورواه مسلم عن بريدة. فإذا الإنسان لا يفعل هذا، يدور على الضالة ويقول يا فلان يا ناس ضاع لي كذا، من شاف كذا، من رأى كذا. بعد هذا حكم النوم في المسجد، النوم في المسجد والاسترقاء فيه والمبيت فيه مباح، لكن ينبغي أن تراعي الأنظمة في ذلك فهي ترعى المصالح، وكذلك تراعي أوقات الصلاة. بعض الناس ينام ويعطل الصفوف ويقطع الصفوف ويغضب إذا أيقظته، وهذا في مسجد رسول الله نرى البعض يفعل ذلك. نعم يجوز النوم، وقد روى الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا رواه الشيخان. وأيضا عند الترمذي كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد ونحن شباب، وهذا رواه الترمذي. لكن هذا الجواز لا يعني أن المسجد مقر دائم للنوم، ولذلك بعض أهل العلم يرى كراهة النوم في المسجد، كما نقل عن ابن عباس قال لا تتخذوه مرقدا. فإذا الإنسان يراعي الأنظمة التي تنظم للناس بقاءهم في المسجد وإقامتهم في المسجد، وأيضا يراعي أمر مهم وهو أنه لا يعطل الصفوف وينغص على الناس تسوية الصفوف. نام في الفندق يا أخي الحبيب، إيش الإشكال؟ يعني أنت تريد أن تنام هنا تحصل بركة بنومك، نام في الفندق. أما بعض الناس يوقظ يقال له قم توضأ يا أخي أذن الظهر، يقول اصبر إيش لك دخل، أنا نايم هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا ينبغي. ما حكم إنشاد الشعر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشعر كلام، والكلام منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم ومنه ما هو حرام، فبحسب ما ينشد وللغرض بحسب ما ينشد. فمثلا لو أنا أنشدت في الدرس أبياتا في شواهد نحوية جائز هذا ما في الشيء. لو أنشد طالب يقرأ كتاب وأنشد كشاهد نحوي، لأن النحو أصحاب اللغة العربية على ما يستدلون يستدلون في أحكامهم النحوية بالشعر الجاهلي أو صدر الإسلام، فيأتون وتمر أبيات من هنا ومن هنا في أغراض شعرية مختلفة، إذن يجوز. لكن إذا كان الكلام فيه ما لا يليق في المسجد، الأبيات فيها ما لا يليق في المسجد، فإذن لا يقول الشعر في المسجد. يعني مثلا لما تسمع الشيخ الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، يعني لما شرح مادة كفر أتى ببيت قال: يعلو طريقة متنها متواتر في ليلة كفر النجوم غمامها، وهكذا. فلا بأس أن الإنسان ينشد الشعر إذا كان كالشواهد ونحوه. هذا واضح لكم، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن الراجح إن شاء الله تعالى أنه يجوز إذا كان لغرض محمود وكان الشعر لا إثم فيه. حكم الأكل في المسجد: الأكل والشرب في المسجد مباح، لكن لابد من أن يكون فيما فيه، يعني فيما ليس فيه رائحة كريهة. النووي يقول: لا بأس بالأكل والشرب في المسجد ووضع المائدة فيه. أين قال هذا؟ في المجموع. وأيضا الصحابة كانوا يأكلون في المسجد، لكن لابد من التقييد بالأنظمة، أن يتجنب أيضا مخالفة النظام في ذلك، وكذلك يتجنب الإنسان الطعام الذي فيه رائحة. يعني لا تدخل المسجد، لا تدخل السمبوسة وفيها البصل والثوم. بعض الناس يدخل السمبوسة والبف، هذا ما يصلح. وأيضا تجنب كثرة الأكل، ما يكون دائما في أكل في الظهر في الليل في العصر فيكون ظاهرة يحافظ على المسجد. وعموما الأنظمة الحمد لله واضحة في ذلك. فضل طلب العلم في المسجد، أنا الحقيقة جمعت لكم أحاديث لكن ضاق الوقت، لكن فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أبشركم به في التعليم والتعلم في المسجد. النبوي الفضائل في المساجد واضحة، أي مسجد تصلي فيه وتطلب العلم فيه فضل طلب العلم فيه واضح وفيه أحاديث. يعني الحقيقة ودي أقرأها، لكن أريد أن أتيكم بالحديث الذي في فضل التعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول لكم بعد الأذان إن شاء الله ونختم المحاضرة به إن شاء الله. بعد الأذان أقول لكم البشارة النبوية في التعلم والتعليم في المسجد النبوي إن شاء الله. الحقيقة أنا دائما ما أحب أن يمتد الدرس إلى بعد الأذان، لكن لأن في حديث أريد أن أبشركم به، وهو حديث رواه ابن ماجه وأبو يعلى، وابن ماجه في سننه وأبو يعلى في سننه في مسنده، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، اسمع الحديث اسمع البشارة: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاء لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. فهذه بشارة عظيمة، أنت كالمجاهد في سبيل الله في طلبك للعلم، والإخوة الذين من خارج هذه البلاد وجاءوا زيارة لمسجد رسول الله يغتنموا هذا الأجر العظيم. وبهذا انتهت هذه المحاضرة، وألقاكم إن شاء الله يوم الخميس في محاضرة في فضل التوبة والاستغفار. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، ونتقبل منا هذه الجهود العلمية. وأسأل انتظر انتظر خلنا ندعو انتظر انتظر انتظر, 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 انتظر